كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوه. كلام الله عام الى ان تقوم الساعه. النصارى لا شك انهم ارق من اليهود, ارق من اليهود واحسن تعامل من اليهود, وهم نصارى وهم كفار. هذا شيء ظاهر الان, ظاهر الدول اليهوديه والدول النصرانيه, وظاهر بين اليهودي والنصراني. النصراني ارق من اليهودي وهو كافر, كل منهم كافر, كل منهم عدو لله عز وجل. كوننا يعترض على القرآن ونقول لا, النصارى أشد عداوة للذين آمنوا, والقرآن يقول وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت, هذا غلط ونقيم كبير. فإذا وجد من النصارى بعض الغيظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء, لا يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى, هذا خاص لمن اتفق بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرفق, والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رفقة أيضا, يوجد بالنسبة للأفراد أجود منهم, لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنه أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرفق. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرفقة والرأفة, كما قال الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية هذا أتباع المسيح. هذا في بالنسبة للغالب. وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود, يوجد هذا. فالقرآن على عمومه في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود, هذا شيء معروف. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود, هذا شيء معروف قديم الزمان وحديث. فالنصارى لا شك انهم اخر من اليهود بالنسبه للعموم لا للافراد او بعض الدول. قد يختلف الوضع بالنسبه للافراد او بعض الدول, لكن على صيغه العموم. واما المغضوب عليهم والظالم الله سماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغلوب عليه, سواء كان من اليهود او من هذه الامه. حتى من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لاجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فانه مغلوب عليه, سواء كان من اليهود او من هذه الامه او غيره. بينما هذا الغالب على اليهود. والضالون كل من عمل بدون علم, هذا عام ويدخل في هذا دخولا اوليا للنصارى, لانهم ابتدعوا الرهبانيه وابتدعوا عبادات من عندهم لا دليل عليه. وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى من هذه الامه, حتى من هذه الامه هم خاص بالنصارى. كل من عمل على غير دليل فانه ضال, لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون, ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم, إنما يدلون على الوهم والظن والابتداع. فاليهود يغلب عليهم عدم العلم, عدم العمل بما يعلمون. النصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
ثم قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة. وقال في سورة الإسلامية السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، فقال ومن ذلك أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه الاستواء على العرش في سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد استوى على العرش. في سورة الأعراف بقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد بقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أي في سورة الرعد بقوله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وفي سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اضطردت بلفظ واحد مما يدل على أن معناها واحد. واستوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصف الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ساعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم أوتيت في فلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة أوتيت في فلات من الأرض. فالعرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض كلها. وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، على العرش. استوى على العرش معناها على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش متأخرا عن خلق السماوات والأرض لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى، بخلاف العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به، ويعترفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ومن رب السماوات السبع؟ رب العرش العظيم، فسيقولون لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من أجل أن يلزمهم بتوحيده في العبادة وإفراده بالعبادة. هذا احتجاج عليهم بما يعترفون به ويقرون به. فإذا كنتم تقرون أنه ربكم وأنه رب السماوات والأرض ومن فيهن، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من إلزامهم بالحج. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليلزمهم به على توحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. هذه 6 أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار ليوم الجمعة فضيلة على غيره من الأيام، لأنه تكامل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم. وقد هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم واختاره لها، وأضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الأحد. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعة، ولهذا حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة، لأنهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الأمة في 6 أيام. فصلها في قوله سبحانه في سورة فصلت بقوله: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبارك فيها وقدر فيها أقواسها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الآيات السابقة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض وما فيها في يومين. هذه 6 أيام، هذه 6 أيام. فالأرض استغرقت 4 أيام في خلقها وفي تقدير أقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع 2 في خلق السماوات والأرض، هذه 6 أيام. هذا تفصيل بعد إجمال. في 6 أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا إلى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنفتهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة من العرش، بل العرش محتاج إليه، لأن العرش مخلوق، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرش، وليس العرش يقله أو يذله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على السطح أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجا إلى ذلك الشيء من أجل أن يحمله ويقله. أما الله جل وعلا فهو مستوى على العرش وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى، ولهذا يخالف استواء الله على عرشه، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء. وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف. فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة وعلى السطح أو على الفلك أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجل سوء، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها وحقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل بينما الكون مضيئا ومسفرا، يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل. يغشي الليل النهار يطلبه حبيبا، الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل إلى أن تقوم الساعة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا يتأخر ولا يتغير دائما وأبدا إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يختل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه منصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض وهي منصوبة بخلقها. الشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث، مسخرات بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين، أمر كوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمر قدري وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات بأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء، إذا أمر به فإن المأمور يوجد في الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، هذه هي النتيجة. ألا له، ألا أداة استفتاح تقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم والأمر الذي هو الشرع، المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي. فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه، ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفة من صفاته. ومن ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهمية قبحه الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء فليخلقه، ما بقي شيء، إذا كان الخلق والأمر لله ماذا بقي لغيره، ما بقي لغيره شيء، فليس لأحد أمر مع الله جل وعلا، كما أنه ليس لأحد خلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره، ألا له الخلق والأمر، فمن أمر وشرع للناس شيئا لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الشفاعة هي الوساطة في تحقيق المطلوب، هي الوساطة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله لا تقول إلا بإذنه سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين فتكون بغير إذن، الشفعاء يأتون ويشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنهم، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبل الشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك، الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، ولا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بدليل، وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث، لا يجوز التفرس في الكلام في المسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا. ثم استوى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، هي الأساطين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت. السقف لا يقوم إلا على عمد وأساطين تمنعه من السقوط وتحمله. السماوات على عظمها رفعها الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، من غير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد وأن السماوات قائمة على غير عمد بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا لا نراها ولا غير نراها. فيكون في قوله ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها، ليس هذا المفهوم صحيحا. من غير عمد ترونها ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرش وعلى على العرش ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، هذا كما في سورة يونس أنه انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة الرعد وفي سورة طه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات لمن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرش استوى هو الخبر، على العرش جار مجرور متعلق بالسواء، جار مجرور متعلق بالسواء مقدم عليه. وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدأ. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها، استوى على العرش، الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا. متفقة مع الآيات، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة ألف لام ميم السجدة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش لا لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مثل آية الأعراف وآية يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، السياق واحد. سياق الآية مثل سياق آية الأعراف وآية يونس سواء، والمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديد يقول جل وعلا هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس وغيرها، في سورة السجدة الإسلامية السجدة. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرض أن يصعد فيها في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، كل ذلك يصعد إليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنت. في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع كونه عاليا فوق مخلوقاته ومستويا على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك لما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى العرش وما دونه، بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفون عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم. من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرشه ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك، ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك. ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك، تملكه وقهره، هذا كلامه. لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحة القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغير العقائد وبعد انتهاء وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كلام السلف تفسير الاستواء للدين، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف لهم عبارات عليها، أي على لفظة استوى أربع، تفسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذه المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرش، استوى بمعنى على على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، استوى بمعنى صعد على العرش. هذا تفسير، وليس في تفاسيرهم استولى، ليس هذا معروفا عن السلف. الاستقراء والتكبر لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الأربعة، ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الأول، أن هذا غير معروف عن السلف قاطبة، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن استوى بمعنى استولى. لغة العرب أولا المأثور ليس فيه كما عرفتم الوجه الأول. ثانيا، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وأما ما ذكروه من بيت مجهول يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، والمراد بشر بشر بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك بن مروان صار أميرا على العراق، فقال الشاعر استوى بشر على العراق، بمعنى استولى على العراق، ليس معناه البشر فرهوب العراق، وإنما معناه استوى يعني استولى على العراق، تأمر عليه صار أميرا فيه. والرد على هذا البيت أنه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتج بشعرهم، وإن نسبوه إلى الأفضل فإنه كذب لم يثبت حتى ولا عن الأفضل، ولو ثبت عن الأفضل فالأفضل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا، لو ثبت عن الأفضل أنه قال هذا فالأفضل نصراني، وتسرب إليه هذا الكلام من عقيدة النصارى، هذا لو ثبت أنه لا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف لنسبته إليه، الأفضل النصراني، إذا كان نصراني نصرانيا فلا يحتج بكلامه في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن النصارى أهل تحريف وأهل تبديل، قد حرفوا التوراة والإنجيل فلا يعجزون أن يحرفوا القرآن. فهذا البيت لا حجة، لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير أنه إذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش إذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فالله مستول على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، وكل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ ما خاصية يصبح العرش وغيره استوى، تعالى الله عما يقولون. في الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني، استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعده، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا الوجه كم؟ الرابع. الوجه الخامس الجهمية والمعتزلة، وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرش مضى له وقت لم يستولي الله عليه، ليس هو في ملك الله عز وجل، مع أن العرش مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا ما لم يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخلقين أسفل. فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وفسرتم استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. فالحاصل أن مذهبهم باطل من كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله جل وعلا يقول: ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا، أي اسأل بالله، اسأل بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون، لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله عز وجل. لا تسأل عن الله عز وجل جاهلا بحقه، نعم، اسأل به أي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرونه عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه. فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل، نعم، أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن يسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر، حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا لا يليق أنك تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة، أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل، ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم.
قال في حديث العباس الذي رواه ابو داود في سننه ان اخر الرحمن تحمله ثمانيه اوعاء، والحديث مشهور بحديث الاوعاء، فلو احال الحديث فان يجمع بينه وبين قول ان الاخر تحمله الملائكه.
لا مانع، لا مانع من ذلك، وان الاوعاء ملائكه مهما، والله على كل شيء قدير. نعم. ليس هي الأوعاء اللي تعرفون ذكور الضبع، لا، أوعاء من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا. لا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعاء. نعم.
الذي رواه أبو داود في سننه، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف آخر الأعمال أنه كالكبة، فأشار
رسول
الله عليه وسلم ليخبره.
صحة هذا الحديث وأمود الدليل آخر الله على حديث صحيح. نعم، حديث صحيح. والعرش على المخلوقات كالقبة، لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم.
فضيلة الشيخ أخبركم الله، هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض؟
لا يا أخي، سبحان الله، لا يا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيد، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فماذا تفيد كلمة ثم ويقول إن الله تعالى كان ولا زال عالم على خلقه قبل أن يخلقهم، ولما خلق العرش الذي فوق الخلق كليا أصبح العرش ومن تحته من الخلق للسفل، والله عالم من قبل ومن بعد،
لا هذا كلامهم مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا فهو في العلو، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالعلو أعم، العلو أعم من الاستواء، الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش، أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عالم على خلقه ومستو على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو غير الاستواء، العلو أعم، الاستواء أخص. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا، لا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو سبب تفسير الجهمية والمعتزلة للاستواء بهذا التفسير الباطل؟
لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيؤول كلامهم إلى العدم، لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون ثم مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه، وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرد من فضيلتكم توضيح معنى استوى صعد واستقى لإجابة الغموض عن كلمة صعد إليه.
ما في غموض يا ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما هو مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في بالك هذا الشيء؟ لا يخطر ببالك صعود المخلوق او ارتفاع المخلوق او استقرار المخلوق على المخلوق، هذا ملائك الله ينزه عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر ببالك لانه لا يليق بالله جل وعلا وانما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا ان الاستواء في اللغة جاء على أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم، لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى أي تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحرف. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع. مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استوى على العرش، استوى على العرش ومعناه ارتفع واستقر على العرش، صعد على العرش، على على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره معناه تعلوا على ظهور المركوبات وتستقروا على ظهورها وتصعدوا على ظهورها وتعلوا على تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة، صعد على ارتفع استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفنا. النوع الرابع، النوع الثالث يعني، النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة سرت والطريق، أي مع الطريق. استوى الماء والخشبة أي تساوى سطح الماء وسطح الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. سرت والطريق أي سرت مع الطريق، سيري والطريقة مسرعة كما يقول ابن مالك، فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه، لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، كل أنواع أربعة أنواع، الله تعالى أعلم. نعم.
ذكرتم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي لا سماء ولا ارض 500 عام، فما هو التوصيف بين هذا الحديث وقوله تعالى ساعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه الا 30؟
كمل كمل الاشكال، الاشكال ايضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1,000 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 50 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير. باختلاف السير، السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1,000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول، إن هذا يختلف اختلاف التقدير في النصوص راجع إلى اختلاف السير. السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول إن المراد ب50,000 سنة ما بين الأرض السفلى إلى السماء السابعة، هذا 50,000 سنة. والمراد ب1,000 سنة ما بين وجه الأرض، 1,000 سنة ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كان 1,000 سنة. فيكون 1,000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كان 500 سنة، المجموع 1,000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام. هذا الجواب. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال الجمهورية توقف في النهاية قال الله أعلم. نعم.
كيف
يكون حال الأرض إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى صورة الأرض من الليل نزولا يليق به سبحانه؟ يا أخي، سألت عن الكيفية، هذا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول كيف ينزل، نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك، والله على كل شيء قدير. نعم.
ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أرواحها؟ هل هي أرزاق العباد في الأرض؟
نعم، لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواسهم في هذه الأرض. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ وهل تدل بالآية في سورة الأنبياء لقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطبا فتقناهما؟ هل كانت الأرض والسماوات متطابقة؟
الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصلت، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وإلى الأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض لما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فالله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء ثم أو مظلوم بالشمس، بعد مظلوم الشمس إنه منتصق بالشمس ومسوعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسرة وهذه صارت الأرض. هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم تعالى الله عما يقول. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم. هل من اختلف فيه العلماء هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. نعم. ما جاء به الدليل لا بس، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة فنحن لا نستعملها. الحديث السريع، الحديث هو السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع ما هو بطيء. نعم. كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس في ثلاث من الأفلاك، فالأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مركز تدور عليها الأفلاك، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض. هذا هو صريح الكتاب والسنة، ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تخرص لا دليل عليه. نعم. قضية الشيخ:
هناك رسالة
العربية ثابتة بشيخ الإسلام رحمه الله، وأنها في المجموع الشيخ مقابل رحمه الله. نعم، ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع، في مجموع ابن القاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم.
قضية
الشيخ: ما أقصد بهذه الكلمة قول خذاع وعزي أخيها؟ قول خذاع المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ، يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس. شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمون هذا قوس قزح اسمي لنا ما اعرف لها دليل وانما هي شائعه عند الناس واصلها كما ذكرت لكم التقاء ساعة الشمس مع الرجال. نعم. لا يجوز ان المراه تقرا القران بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنه لا في القران ولا في غيره لان صوت المراه خصوصا الشابه فيه فتنه ولم يهدنا الله الى هذا الشيء النساء تعلمها النساء النساء تعلمها النساء أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات أما أن الرجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة المرأة فرض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج وفي الصلاة إذا ناب الإمام شيء فإنها لا تصوت الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم ولا تصوت لما في صوتها من الفتنة والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الصوت فيه فتنة بلا شك فيتجنب هذا الشيء النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها أو تدرسها محارمها من الرجال. نعم. ينسب إليه الرزق لعباده والرزق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم والله يرزق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه وفي تدبيراته الكونية فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية الله رفيق هذا من صفاته سبحانه وتعالى كما أن من صفاته الرحمة رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة بما في ذلك من المشقة على الناس. نعم. طرد هذا اللفظ طرد بالدال شل عندك هذا طرد شيء نعم إن له استوى استوى الطرد نعم إذا كانت مكتوبة استوى امسح اللام نعم نعم وهو أما إن الخطأ يصحح الخطأ المطبعي يصحح نعم لا شرط هذه فيها فتنة لا تستمعوا لا تستمعوا أصوات النساء لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة. نعم.
وليلة الشيء كان الشخار للكسور، وقال الأول هي الكسور على الكسور يأتي للتقويم فقط، وقال الآخر يأتي للتقويم وذلك غير رجل موضوع أمير رضي الله.
لا فرق بين التخويف من الذنوب بسبب الذنوب، التخويف من الله انما يكون بسبب الذنوب. نعم الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم عليه.
وقوله تعالى يا عمل به فرحا لعلي ابلغ الاسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني اظنه كاذبا، وقوله تعالى امنتم في السماء ان يكتب بكم الارض فاذا هي تموت، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته، والعلو أعم من الاستواء، العلو أعم من الاستواء، لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش، وهو صفة فعل، الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. فالله لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى، فبينهما عموم وقصور. أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية، أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة. وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له ألف دليل، له ألف دليل أو ما يزيد على الألف. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل. فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه، وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة. فقوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله كما قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله، وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن المكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح. والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم،
ألقى الله عليه النوم ورفع، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. فيعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس بالليل. قال تعالى: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لم تمت في منامها يعني توفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبر، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح. كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوه، كلام الله عام الى ان تقوم الساعه. النصارى لا شك انهم ارق من اليهود، ارق من اليهود واحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار. هذا شيء ظاهر الان، ظاهر الدول اليهوديه والدول النصرانيه، وظاهر بين اليهودي والنصراني. النصراني ارق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. كوننا يعترض على القرآن ونقول لا، النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول: وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت، هذا غلط ولطيف به. فإذا وجد من النصارى بعض الغيظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص لمن اتفق بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرفق، والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رفقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد أجود منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرفقة. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرفقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. هذا أتباع المسيح، هذا في بالنسبة للغالب. وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا. فالقرآن على عمومه في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف قديم الزمان وحديث. فالنصارى لا شك انهم اخر من اليهود بالنسبه للعموم لا للافراد او بعض الدول. قد يختلف الوضع بالنسبه للافراد او بعض الدول، لكن على صيغه العموم. واما المغضوب عليهم والظالم الله سماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة. حتى من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة أو غيره.
بينما هذا الغالب على اليهود. والضالون كل من عمل بدون علم، هذا عام ويدخل في هذا دخولا اوليا للنصارى، لانهم ابتدعوا الرهبانيه وابتدعوا عبادات من عندهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى من هذه الامه، حتى من هذه الامه هم خاص بالنصارى. كل من عمل على غير دليل فانه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، إنما يدلون على الوهم والظن والابتداع. فاليهود يغلب عليهم عدم العلم، عدم العمل بما يعلمون. النصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذكر قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة. وقال في سورة الإسلامية السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، فقال ومن ذلك أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه الاستواء على العرش في سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد استوى على العرش في سورة الأعراف بقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أي في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة الإفلام ميم السجدة
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. في سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اضطردت بلفظ واحد مما يدل على أن معناها واحد. واستوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصف الله سبحانه وتعالى ولا يعلم ساعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم أوتيت في فلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة أوتيت في فلات من الأرض. فالعرش أعظم من الكرسي والكرسي أعظم من السماوات والأرض كلها. وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، على العرش. استوى على العرش معناها على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش متأخرا عن خلق السماوات والأرض لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى، بخلاف العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به، ويعترفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ومن رب السماوات السبع؟ رب العرش العظيم، فسيقولون لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من أجل أن يلزمهم بتوحيده في العبادة
وإفراده بالعباد هذا احتجاج عليهم بما يعترفون به ويقرون به. فإذا كنتم تقرون أنه ربكم وأنه رب السماوات والأرض ومن فيهن فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من إلزامهم للحج. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليلزمهم به على توحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. هذه ستة أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار ليوم الجمعة فضيلة على غيره من الأيام، لأنه تكامل فيه الخلق وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم. وقد هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم واختاره لها، وأضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الأحد. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعة، ولهذا حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة، لأنهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الأمة في ستة أيام. فصلها في قوله سبحانه في سورة فصلت بقوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبارك فيها وقدر فيها أقواسها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الآيات السابقة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض وما فيها في يومين. هذه ستة أيام، هذه ستة أيام. فالأرض استغرقت أربعة أيام في خلقها وفي تقدير أقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع يومين في خلق السماوات والأرض. هذه ستة أيام، هذا تفصيل بعد إجمال. في ستة أيام ثم استوى أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا إلى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنفتهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة من العرش، بل العرش محتاج إليه، لأن العرش مخلوق وكل مخلوق فهو محتاج من الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرش، وليس العرش يقله أو يذله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على السطح أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجا إلى ذلك الشيء من أجل أن يحمله ويقله. أما الله جل وعلا فهو مستوى على العرش وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى. ولهذا يخالف استواء الله على عرشه، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء، وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف. فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة أو على السطح أو على الفلك أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجل سوء، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها وحقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل، بينما الكون مضيئا ومسفرا يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء، فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حبيبا. الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل إلى أن تقوم الساعة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا يتأخر ولا يتغير دائما وأبدا إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يحصل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار، لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه منصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض وهي منصوبة بخلقها. الشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث، مسخرات بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين، أمر كوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
وأمر القدر وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات بأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء، إذا أمر به فإن المأمور يوجد في الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، هذه هي النتيجة. ألا له، ألا أداة استفتاح تقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم، والأمر الذي هو الشرع، المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي. فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفة من صفاته. ومن ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهمية قبحه الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء فليخلقه، ما بقي شيء. إذا كان الخلق والأمر لله ماذا بقي لغيره؟ ما بقي لغيره شيء، فليس لأحد أمر مع الله جل وعلا، كما أنه ليس لأحد خلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره. ألا له الخلق والأمر، فمن أمر وشرع للناس شيئا لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الشفاعة هي الوساطة في تحقيق المطلوب، هي الوساطة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله لا تقول إلا بإذنه سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين فتكون بغير إذن. الشفعاء يأتون ويشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنهم، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبل الشفاعة. أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك.
الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، ولا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بدليل. وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث. لا يجوز التفرس في الكلام في المسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا. ثم استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، هي الأساطين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت. السقف لا يقوم إلا على عمد وأساطين تمنعه من السقوط وتحمله. السماوات على عظمها رفعها الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، من غير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد، وأن السماوات قائمة على غير عمد بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا، لا نراها ولا غير نراها. فيكون في قوله ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها، ليس هذا المفهوم صحيحا. من غير عمد ترونها. ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها، استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرش وعلى على العرش. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا كما في سورة يونس أنه انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة الرعد وفي سورة الرعد وفي سورة طه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات لمن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ
وعلى العرش استوى هو الخبر، على العرش جار مجرور متعلق بالاستواء، جار مجرور متعلق بالاستواء مقدم عليه. وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدأ. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها، استوى على العرش، الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا، متفقة مع الآيات، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش لا لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، مثل آية الأعراف وآية يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، السياق واحد، سياق الآية مثل سياق آية الأعراف وآية يونس سواء، والمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديد يقول جل وعلا هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس وغيرها، في سورة السجدة الإسلامية السجدة، ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرض أن يصعد فيها في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، كل ذلك يصعد إليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنت، في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع كونه عاليا فوق مخلوقاته ومستويا على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك لما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى العرش وما دونه، بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهلية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه، ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفون عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم. من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرشه ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك، ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك. ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك، تملكه وقهره، هذا كلامه. لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحة القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغير العقائد وبعد انتهاء وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في كلام السلف تفسير الاستواء بالاستيلاء، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف لهم عبارات عليها، أي على لفظة استوى أربع، تفسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذه المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرش، استوى بمعنى على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش،
استوى بمعنى صعد على العرش، هذا تفسيره، وليس في تفاسيرهم استولى، ليس هذا معروفا عن السلف. بالاستقراء والتتبع لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الأربعة، ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الأول، أن هذا غير معروف عن السلف قاطبة، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن استوى بمعنى استولى. لغة العرب أولا المأثور ليس فيه كما عرفتم الوجه الأول. ثانيا، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وأما ما ذكروه من بيت مجهول يقول استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، والمراد ببشر بشر بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك بن مروان، صار أميرا على العراق، فقال الشاعر استوى بشر على العراق، بمعنى استولى على العراق، ليس معناه البشر فرهوب العراق، وإنما معناه استوى يعني استولى على العراق، تأمر عليه صار أميرا فيه. والرد على هذا البيت أنه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتج بشعرهم، وإن نسبوه إلى الأفضل فإنه كذب لم يثبت حتى ولا عن الأفضل، ولو ثبت عن الأفضل فالأفضل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا، لو ثبت عن الأفضل أنه قال هذا فالأفضل نصراني، وتسرب إليه هذا الكلام من عقيدة النصارى، هذا لو ثبت أنه لا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف لنسبته إليه، الأفضل النصراني، إذا كان نصراني نصرانيا فلا يحتج بكلامه في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن النصارى أهل تحريف وأهل تبديل، قد حرفوا التوراة والإنجيل فلا يعجزون أن يحرفوا القرآن. فهذا البيت لا حجة، لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير أنه إذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش إذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فالله مستول على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، وكل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ ما خاصية يصبح العرش وغيره استوى، تعالى الله عما يقولون. في الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه،
استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني، استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعده، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا وجه كم الرابع. الوجه الخامس الجهمية والمعتزلة، وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرش مضى له وقت لم يستول الله عليه، ليس هو في ملك الله عز وجل، مع أن العرش مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا ما لم يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخلقين السنة. فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وفسرتم استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. فالحاصل أن مذهبهم باطل من كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا، أي اسأل بالله، اسأل بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون، لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله عز وجل. لا تسأل عن الله عز وجل جاهلا بحقه، نعم اسأل به أي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرونه عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه. فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل، نعم، أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن يسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر، حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا لا يليق أنك تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل، ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم.
قال في حديث العباس الذي رواه ابو داود في سننه ان اخر الرحمن تحمله ثمانيه اوعاء، والحديث مشهور بحديث الاوعاء، فلقد حال الحديث بين من يجمع بينه وبين قول ان الاخر تحمله الملائكه.
لا مانع، لا مانع من ذلك، وان الاوعاء ملائكه نهينا، والله على كل شيء قدير. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله
ليس هي الأوعاء المتعرفون، ذكور الغباء، لا نوعان من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا. لا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعاء. نعم.
الذي رواه أبو داود في سننه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أحد الأعمال أنه كالكبة فأتى رسول الله عليه وسلم ليخبره. صحة هذا الحديث وأوجد دليل آخر في الله
على حديث الحديث صحيح. نعم حديث صحيح. والعرش على المخلوقات كالقبة لأنه محيط بها محيط بالمخلوقات فهو كالقبة عليها وهو سقفها وأعلاها وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم.
فضيلة الشيخ أخبركم الله هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض؟
لا يا أخي سبحان الله لا يا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم تقتضي الترتيب والتعقيد أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. هذا من الآيات الكريمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العلو صفة داخل لله سبحانه وتعالى فماذا تفيد كلمة أمة ويقول إن الله تعالى كان هنا جامعا على خلقه قبل أن يخلقهم ولما خلق العرش الذي فوق الخلق كليا أصبح العرش ومن تحته من الخلق للسفل والله عالم من قبل ومن بعد
لا هذا كلامهم مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا فهو في العلو. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالعلو أعم من الاستواء. الاستواء علو خاص على العرش. أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات. فالله عالم على خلقه ومستو على عرشه سبحانه وتعالى ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء. العلو أعم والاستواء أخص. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه. أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو سبب تكفير الجهمية والمعتزلة
لأنهم ينفون العلو. لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى فيؤول كلامهم إلى العدم. لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون ثم مع الخلق وإما فوق الخلق والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو ولا يثبتون لله الجهة. لا يثبتون أن الله في جهة لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت وينزهون الله عن الجهة بزعمه. وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرد من فضيلتكم توضيح معنى استوى وصعد واتقى لإجابة الغموض عن كلمة صعد إليه.
ما في غموض يا ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما هو مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في بالك هذا الشيء؟ لا يخطر ببالك صعود المخلوق او ارتفاع المخلوق او استقرار المخلوق على المخلوق، هذا ملائك الله ينزع عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر ببالك لأنه لا يليق بالله جل وعلا وإنما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا أن الاستواء في اللغة جاء على أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم، لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى أي تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحرف. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع، مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو في كل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استواء على العرش، استواء على العرش ومعناه ارتفع واستقر على العرش، صعد على العرش، على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستوى على ظهوره معناه تعلو على ظهور المركوبات وتستقر على ظهورها وتصعد على ظهورها وتعلو على تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة، صعد على ارتفع استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفنا. النوع الرابع النوع الثالث يعني النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة سلت والطريق، أي مع الطريق استوى الماء والخشبة، أي تساوى سطح الماء وسطح الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. سرت والطريق، أي سرت مع الطريق، سيري والطريق مسرعة كما يقول ابن مالك، فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، كل أنواع أربعة أنواع، الله تعالى أعلم. نعم.
وقال ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بين السماء والأرض 500 عام، فما هو التوفيق بين هذا الحديث وقوله تعالى تعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما
تعرضون. كمل الإشكال. أيضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1,000 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 50 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير، باختلاف السير، السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1,000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول، إن هذا يختلف باختلاف التقدير في النصوص، راجع إلى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول ان المراد ب50,000 سنة ما بين الارض السفلى الى السماء السابعه، هذا 50,000 سنة، والمراد ب1,000 سنة ما بين وجه الارض، 1,000 سنة ما بين وجه الارض إلى نهاية السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كان 1,000 سنة، فيكون 1,000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كان 500 سنة، المجموع 1,000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام، هذا الجواب. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال في المهنية توقف في النهاية، قال الله أعلم. نعم.
طريقة الشيخ كيف يكون حال الأرض إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا
هي يبقى
من
الليل نزولاً
يليق به
سبحانه؟ يأتي سالك عن الكيفية، أنا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول كيف ينزل، نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك والله على كل شيء قدير. نعم.
ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أرواحها هل هي أرزاق العباد في الأرض؟
نعم، لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواسهم في هذه الأرض.
نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ وهل تدل بالآية في سورة الأنبياء لقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما؟ هل كانت الأرض والسماوات متطابقة؟
الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصلت، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض لما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فالله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففتق الله السماء بالمطر، وفتق الله الأرض بالنبات. فتق الله السماء بإنزال المطر منها، وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى هل ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء ثم أو مقلوب بالشمس، بعد مقلوب بالشمس إنه منتصق بالشمس ومسوعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسرة وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم تعالى الله عما يقول. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة فقط. نعم. هل من اختلف فيه العلماء هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش كان قبله لأنه وقت الكتابة كان لا أركان. فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم. لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. نعم. ما جاء به الدليل لا بس، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة فنحن لا نستعملها. الحديث السريع، الحديث هو السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع ما هو بطيء. نعم. كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس في فلك من الأفلاك، فالأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مركز تدور عليها الأفلاك، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض، هذا هو صريح الكتاب والسنة. ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تخرص لا دليل عليه. نعم. لا ثابتة أنها للشيخ وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله وهي في المجموع في مجموع ابن القاسم وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم لم ينكرها أحد يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد نعم قول خداع المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ يسمونها لقوس قزح اسمي أنا ما أعرف لها دليل وإنما هي شائعة عند الناس وأصلها كما ذكرت لكم التقاء شعاع الشمس مع الرذاذ نعم لا يجوز ان المرأة تقرأ القرآن بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنة لا في القرآن ولا في غيره لأن صوت المرأة خصوصا الشابة فيه فتنة ولم يخرجنا الله إلى هذا الشيء النساء تعلمها النساء النساء تعلمها النساء أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات أما أن الرجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة المرأة تعرض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج وفي الصلاة إذا ناب الإمام شيء فإنها لا تصوت الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم ولا تصوت لما في صوتها من الفتنة والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الصوت فيه فتنة بلا شك فيتجنب هذا الشيء النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها أو تدرسها محارمها من الرجال نعم ينسب إليه الرزق لعباده والرزق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم والله يرزق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه وفي تدبيراته الكونية فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية الله رفيق هذا من صفاته سبحانه وتعالى كما أن من صفاته الرحمة رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس نعم
في
ما نطلبه من حال الفطر او على العرش قد خرج من جبال السنة ولم يأتي في يوم
الواقع خرج هذا اللفظ طرد بالدال شل عندك هذا طرد شيء نعم ان لفظ استوى استوى اضطرد نعم اذا كانت مكتوبه للسوى انتحل الا نعم نعم وهو أولا الخطأ يصحح الخطأ المطبعي يصحح لا لا شرط هذه فيها حكمة لا تستمعوا لا تستمعوا أصوات النساء لا من النساء مباشرة ولا من الأشرقة ما دام فيها فتنة نعم
وقال
الأول هي التخويف فقط وقال الآخر هي التخويف وجاء الجنة في الأرض لا فرق بين التخويف من الذنوب سبب الذنوب التخويف من الله إنما يكون بسبب الذنوب نعم نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عليه
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته والعلو أعم من الاستواء العلو أعم من الاستواء لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش وهو صفة فعل الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى فالله لا يزال عاليا على خلقه أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى فبينهما عموم وقصور أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له ألف دليل، له ألف دليل أو ما يزيد على الألف. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر، وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه. وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله، وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن المكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفع، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، فيعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس في الليل. قال تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لم تمت في منامها يعني توفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبر، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح